Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 20 من شهر 7 سنة 2025. عناوين الأخبار: وزارة الخارجية وقوات درع السودان ترفضان العقوبات الأوروبية ضد كيكل، ومؤتمر الكنابي يرحب بالعقوبات. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة في الفاشر، والفرقة 22 مشاه تكشف عن عملية إسقاط مظلي ناجحة. إصابة مواطن في بورت سودان بإطلاق نار من قبل قوة مسلحة، وتوتر أمني في معسكر السلام بجنوب دارفور. طائرة البرهان الرئاسية تحبط لأول مرة في مطار الخرطوم، وإنطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة في غرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على كيكل وبرشم وبنك الخليج وشركة ريت روك للتعدين ردود فعل واسعة، ورحبت مركزية مؤتمر الكنابي بالسودان بالعقوبات المفروضة على قائد ما يعرف بقوات درع السودان، واعتبرتها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية. واتهمت المركزية في بيان لها قوات كيكل بارتكاب جرائم، وصفتها بالوحشية بحق سكان الكنابي وممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. وأكدت مركزية مؤتمر الكنابي أن لا سلام ولا عدالة ستحقق دون محاسبة الجناة وعلى رأسهم كيكل. وأضاف جعفر محمدين الأمين العام للمركزية في حديث لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا أفتكر ده يؤكد مدى الانتهاكات والجرائم اللي ارتكب فيها أهلنا في الكنابي، وأنا أفتكر ده انتصار كبير جدا لعدم الإفلات من العقاب المورست يعني في السودان طيلة الفترات السابقة، ودي المسار الحقيقي اللي بتمشي فيه تحقيق العدالة لهؤلاء المنسيين الغلابة في كنابي البوتس والجقايا.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن العقوبات تساوي بين القوات المسلحة السودانية وما وصفتها بالمجموعات المسلحة المتمردة الخارجة عن القانون. وقالت الخارجية أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، وأعربت عن أسفها لصدور القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي. وفي السياق، أعلنت قوات درع السودان رفضها الشديد للقرار الأوروبي، ووصفت العقوبات بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتعتمد على تقارير مضللة، مشيرة إلى صدورها دون إخطار كيكل أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أدلة. وأشار بيانها إلى ازدواجية المعايير ومحاولة عرقلة التقدم الميداني لقوات درع السودان. أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد إسقاط مسيرة تتبع الجيش في الفاشر، ونشر جنود من قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر إسقاط المسيرة التي يعتقد أنها انتحارية نظرا لصغر حجمها. وفي سياق آخر، واصلت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على الفاشر أمس السبت. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
الحمد لله تم إسقاط مسيرة بواسطة أشاوس قوات الدعم السريع في محاور الفاشر، ونحن صاحين مسيرة تجي بالليل والنهار يعني تنجغب، بس ودي الحياة منها، فدي بس جزء من المسيرة.
انتهت رسمي
وفي غرب كردفان كشف إعلام الفرقة 22 مشاه في بابانوس إسقاط مظلي ناجح على أسوار الفرقة التي تشهد حصارا ومعارك مستمرة بين الجيش والدعم السريع. أطلقت قوة مسلحة يعتقد أنها تتبع للقوات المشتركة النار أمام مستشفى عثمان دقنة في بورت سودان، مما أدى إلى إصابة سائق ركشة بطلق ناري أمام بوابة المستشفى. وقال الدكتور محمد كمال المدير الطبي للمستشفى، قال لراديو دبنجا أن الحادث نجم عن احتكاك بين عربة تتبع لمواطنين وعربة قوة مشتركة يقودها شخص يدعى أبو قرون. وأشار إلى تدخل القوات النظامية بشكل فوري وإسعاف المصاب، وأضاف أن المستشفى تعرض سابقا لمحاولات دخول بأسلحة نارية تم التعامل معها من قبل القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
إطلاق نار وحرر منه مواطن سائق رشا جنب باب المستشفى، فيبدو أنه هو احتكاك مع بين قوة عسكرية يواني الناس البالية على اسمه أبوغرون. جورة الاستخبارات ما إحنا عندنا زي سكرية تابعين المستشفى مكون من كل الأجهزة النظامية في دقائق، يعني جو الاستخبارات العسكرية وشايفهم بدوا يمارسوا مهامهم كده فيه.
من جهة أخرى، شكى مواطنون في بورت السودان من استمرار أعمال النهب والسرقة، وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الظواهر. أكد مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل الأمريكية أن صور أقمار صناعية عالية الدقة تثبت وقوع مذبحة نفذتها قوات الدعم السريع في قرية شق النوم بشمال كردفان بتاريخ 13 يوليو 2025. وأوضح التقرير أن الصور أظهرت دمارا واسعا وحرائق هائلة، وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم نساء وأطفال بحسب تقارير طبية ومحامين، بينما قدرت مصادر محلية عدد القتلى بنحو 40. كما وثق المختبر هجمات أخرى على الأبيض وأم صمامة مع استمرار سيطرة الدعم السريع على مدينة بارة ضمن استراتيجية تطويق الأبيض قبل الأمطار. هبطت طائرة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس في مدرج مطار الخرطوم في أول هبوط لطائرة مدنية منذ اندلاع الحرب. من جهة أخرى، اتفقت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم على جدول زمني لاستعادة الخدمات الحيوية، فيما أشارت حكومة الولاية إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في السكن العشوائي وتدمير البنى التحتية. ووعد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بإعادة تأهيل مدينة الخرطوم خلال 6 أشهر، ووجه المهندسين بإكمال صيانة كوبري الحلفاية وشمبات خلال 3 أيام وسط اعتراض المهندسين على قصر المدة. وأضاف في هذا الخصوص:
بعودة الناس الكبيرة يعني بعودة الكهرباء وكذا بعشرة تكون عندنا أزمة مرورية حاد، فنحن بس عجلوا المصريين دي رجوا.
طيب، خطة 3 شهور كوبري شمبات وقرب كوبري الحرفاية إعادة تأهيلهم مناسبة؟
أول حاجة تصميم.
أيوة، ما أنا بقول 3 شهور.
والله أنا ده بقول لك 3 شهور، لكن
إعادة الحلفاية وشمبات معنا.
لا، لكن يا سيادتك نحن
نضغط.
وفي تطور آخر، هاجم مسلحون ملثمون موقف أمان بحي العرب في أم درمان ونهبوا أموالا وممتلكات قبل أن يلوذوا بالفرار. وكشفت القوة المشتركة للحركات المسلحة عن تكرار وقايع انتحال صفتها في الخرطوم، وأعلنت ضبط شخصين وتسليمهما إلى الاستخبارات العسكرية. وفي تطور أكاديمي، أقيمت في قاعة البغدادي بكلية الطب جامعة الخرطوم أول محاضرة بعد انقطاع دم أكثر من 2 عامين بدعوة رمزية من الأستاذ كمال الزاكي للطلاب المستوى السادس. وفي الأثناء، استقبلت حكومة ولاية الخرطوم 168 أسرة عادت من ولاية كسلة بدعم جمعية الهلال الأحمر السوداني. أدان حزب الأمة القومي بشدة اعتقال الأستاذ علي زين الدين القيادي بالحزب من منزله بمنطقة تجملة في ولاية جنوب كردفان دون إبداء أسباب، ولا يزال معتقلا في مدينة رشاد. كما منعت السلطات إمام مسجد الأنصار في كادوغلي من الخطابة في المسجد بعد اعتقاله لمدة أسبوع على خلفية خطبة تناولت الواقع المعيشي. وفي كادوغلي أيضا اعتقلت الأجهزة الأمنية الخميس الطالبة امتثال أسامة 16 سنة على خلفية تصوير الصف الرغيف في المدينة. قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بوليس أن الوقت قد حان للحل النهائي والسلمي في السودان، مؤكد أنه لا حل عسكري للنزاع. وأشار خلال كلمته في توقيع اتفاق بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو إلى أن الحل الإيجابي قد يكون قريبا بمساعدة الرباعية وقطر وبريطانيا. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نعرف أنه القارة الأفريقية عم بتعاني من عدد من النزاعات، وهذا الشيء مؤسف جدا، ولكن بالتعاون مع الأخوة القطريين ومع عدد كبير من الشركاء إن شاء الله رح نقدر نتوصل إلى حلول خلال فترة قريبة لعدد من هذه.
وحذر رئيس قوى الحراك الوطني دكتور التجاني سيسي من محاولات لإعادة إحياء الاتفاق الإطاري، معتبرا إياه تجاهلا لتضحيات الشعب السوداني. من جانبه اتهم الرئيس الإريتري جهات لم يسمها بالسعي لتقسيم السودان وانتقد أدوارا سلبية في المنطقة، متهما أثيوبيا بالسعي للهجوم على بلاده عبر الأراضي السودانية. أعلنت الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة في جنوب دارفور أمس السبت عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا، مشيرة إلى تسجيل حالة واحدة في محلية كاس لأول مرة. وأفادت الإدارة بتسجيل حالة في حي دريج بنيالة شمال وحالتان في حي جير بنيالة جنوب، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات منذ 27 مايو 2025 إلى 455 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 37. وفي شمال كردفان سجلت 52 إصابة جديدة يوم الجمعة، ليرتفع عدد الحالات بمركز العزل إلى 112 حالة. انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة في ولاية غرب كردفان لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وتعقد الامتحانات في 7 مراكز، 5 في مدينة جنينة ومركز في محلية فور برنغا وآخر في كرينك. وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية تيجاني الطاهر كرشوم، قال أن الامتحانات تأتي وفق التقويم المعد من وزارة التربية في بداية العام الدراسي. يشهد معسكر السلام للنازحين في جنوب دارفور توترا أمنيا متصاعدا منذ يوم الجمعة، حيث يحيط به مسلحون يهددون بالهجوم بحجة سرقة بعض البهائم. وأوضح نازحون لراديو دبنغا أن إدارة المعسكر تابعت الأثر وأكدت للمسلحين أنه يتجه نحو نيالة، إلا أن التهديدات باستهداف المعسكر ما زالت قائمة، وتبذل الجهات الإدارية بالمعسكر وأطراف أخرى جهودا لاحتواء الوضع ومنع التصعيد الذي قد يؤثر على استقرار المنطقة وسلامة النازحين. قالت المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا أن 700 مهاجر سوداني كانوا محتجزين في مناطق وسط وجنوب شرق البلاد تم ترحيلهم إلى السودان يوم الجمعة، وأوضحت أن بعضهم كان يقيم بشكل غير قانوني، بينما تم ترحيل آخرين لأسباب أمنية أو جنائية، ومن بينهم من يعاني من أمراض معدية. من جهة أخرى كشفت فرق إنقاذ ليبيا عن العثور على شاحنة معطلة تقل سودانيين في جنوب الكفرة، حيث توفى 11 منهم ونجا 15 آخرون، وتم نقل النساء والأطفال إلى مدينة الكفرة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت لجنة اللاجئين السودانيين بمدينة أبشع عن استمرار عمليات حصر وتسجيل التلاميذ الراقبين في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية حتى يوم الثلاثاء 22 من شهر 7 الجاري. وأوضحت أن عملية الحصر تتم في دار اللاجئين السودانيين بحي طرادونا جوار البام، وكانت وزارة التربية والتعليم الاتحادية قررت عقد امتحانات خاصة للاجئين السودانيين في تشاد بعد موافقة الحكومة التشادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنغا حيجيكم في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنغا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع إلينا عبر الساتلايت أو الدش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 12399، أو الاتصال بنا عبر الرقم 00 31 20 80 0 470.
راديو دبنغا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. والحلقة دي أيضا هنقوم نستضيف فيها الناشطة والقيادية السابقة بحزب الأمة والباحثة فتحية البشاري، كانت عضو المكتب السياسي ل حزب الأمة، والموضوع قريب منها جدا جدا اللي هو حول القيادة عموما، مفهوم القيادة وتكوين القادة. وأنا افترضت إنه في أزمة قيادة في الأحزاب السياسية السودانية. المسألة دي قد تبدو عريضة جدا، لكن الأحداث المرت بها البلاد في فترات مختلفة يعني، وتحديدا من 30 سنة الفاتت يعني زمن سيطرة الإنقاذ إلى وصولنا للمرحلة الحالية، اللي هي فترات أصلاً ما كان في ممارسة سياسية معافاة، يعني ما في فضاء سياسي مفتوح، ما في ممارسة سياسية، ما في حتى داخل الأحزاب ذاتها ما كان عندها فرصة في إنها يعني تتلف التعايل لروحها ولا تنظم بيتها الداخلي. دي كلها أثرت، ونتيجتها إنه يعني الناس يتكلموا عن يعني القيادة الأبوية، عن الشيخوخة بتاعت قادة الأحزاب، الحزب يكون قاعد كده والرئيس الحزب ده بكون من وين لهسي. الدنيا كلها برا الأحزاب، الناس يعني بيختاروا قادة شباب يعني بيمثلوا النظرة للمستقبل. لكن خلينا نرحب بضيفتنا في الأول، الأستاذة فتحية البشاري، مرحب بك.
أول حاجة والله يا أخي مرحب بكم رادي دبنجا وأستاذ إبراهيم، وأنا شاكرة جدا لمناقشتنا لمواضيع حساسة ومهمة النقاش فيها. فعلا المسألة بتاعة الأحزاب السياسية والقيادة والشباب والتشظي ومشاكل كثيرة في الأحزاب السياسية محتاجين نحن نناقشها، لأنه في النهاية نحن بننشد في المستقبل دولة مدنية ديمقراطية، وبالتالي ضروري يكون في كلام عن الأحزاب والقيادة حتى إنه نقدر ندير البلد بشكل ديمقراطي ومدني ما عسكري.
نعم.
طيب نحن عندنا في موضوع القيادة قبل كده في حلقة فاتت كانت تحدثت عن صناعة الكادر، وبعد ذاك وقفت في إنه الكادر ده للمستقبل طبعا ممكن يصل لدرجة إنه يكون قيادي، لأنه طبعا مفهوم القيادة الناس في ناس كثيرة بتلخبط، عموما الناس بشكل عام بتكلموا دائما القيادة كأنها هي الرئاسة أو كأنها هي الإدارة، يعني ممكن يكون القائد أو الناس بيعرفوا بأنه مثلا الرئيس أو بأنه مدير. وطبعا من ناحية يعني أكاديمية الكلام ده ما صحيح، لأنه في فرق كبير جدا ما بين أنه إنسان يتولى منصب وما بين إنه يكون قيادي حقيقي.
نعم. طيب يعني عشان الكلام برضو يكون واقع للناس كويس، يعني نفترض إنه في حزب عادي والحزب ده عن طريق الانتخابات قام يعني انتخب الرئيس بتاعه، خلاص بعد ذاك الرئيس ده هو اللي يفترض إنه يقود الحزب، والناس في العادة بيكون من الرئيس براه بيكون معه كم شخصية كده يقول لك ديل قادة حزب كده، ديل قادة حزب كده، يعني في كم شخصية بتكون برزت لقدام الناس بنظروا لهم كقادة وكلمتهم بتكون مؤثرة. فهل حاجة دي انت بتخطيها وين مع النظرية بتاعتي؟
طيب الناس اللي بتيب مثلا انتخابهم او تعيينهم بغض النظر عن الانتخاب تم كيف او التعيين تم كيف، ده بنقول عليه انه ده زول قيادي بالمنصب، يعني خدته في حتة انه يقود الناس في المنصب المحدد ده، وده ما بيفترض انه الانسان ده عنده مهارات ولا عنده مجهود بذله ولا كده، ده مجرد تعيين او مجرد انتخاب، وده ما دام نقول نسقط عليه المعنى الحقيقي للقيادة. فالقيادة دي هي اول حاجة بتتدرج، يعني أول حاجة نقول إنه الزول ده أدوه منصب، مثلا نقول بقناه رئيس الحزب، المنصب ده بيكون الناس بيتعاملوا معاه المرؤوسين ديل بيتعاملوا معاه إنه هو عنده حق في إنك أنت تسمع كلامه، في إنه هو يديك يعني رسم أو خطة أنت تتبعها، يعني الموضوع مربوط بحقوق، يعني المنصب ده عنده حقوق، أنا رئيس للحزب عندي الحق في إنه أنا أمثل الحزب، إنه أنا أشارك الناس في خطة، ده بحسب موقعي بس، لكن ده ما بيعني إنه أنا قيادي، لأنه اللي بيسمعوا كلامي وبيتبعوني لأنه ملزمين بالقانون وباللوائح الحزبية دي إنه هم يتبعوني. لكن أنا أمشي من مرحلة تانية، أنا في المنصب ده ذاته أقوم أعمل شغل وأدرب يعني نفسي، أدي نفسي مهارات جديدة ومرحلة إنه الناس دول يقبلوني قبول، مش عشان هم ملزمين إنه يتبعوني. دي بتكون خطوة تانية أنا ماشي في اتجاه القيادة. فهي القيادة خطوات، يعني خطوات جرادولي، يوم بعد بتتبني، يعني زي طوبة بعد طوبة. ما ممكن يكون الطوبة الأولى ما عندك تجيب الطوبة الثانية. يبقى بعد ما أصل أنا المرحلة بتاعت القبول، خلاص أنا بكون تدرجت في منصب تاني، لسه أنا ما وصلت مرحلة القيادة الحقيقية، أنا بس غيادي بحكم المنصب. بعد ذاك أنا بقوم أنتج في الحزب ده، مثلا أعمل برامج، أجيب يعني أعمل ناس جداد أدخلهم كعضوية، يعني أعمل شغل، أشوف المجتمع ده عايش شنو، الناس تساعدني الموجودة معاي دي في إنه أنا أقوم أنتج. فأنا الإنتاجية حقتي دي بتخليني مشيت مرحلة ثالثة، يعني من إنه أنا بس كنت بالمنصب حقي ده بس الناس تسمع كلامي، جيت مرحلة إنه الناس بقت تقبلني لأنه أنا بقيت عندي تأثير وعندي علاقات. بعد ما أنا أمشي مرحلة أنتج في الحزب ده، ومثلا أبدأ أدرب في ناس، أبدأ أعمل برامج جديدة، أخلي يعني الحزب في القمة كده، أنا بكون ماشي لمرحلة إنه أنا بديت أنتج. وفي الحالة دي المنظمة أو الحزب بتاعي ده بيتبعني. ليه؟ لأنه أنا حققت أشياء في داخل المؤسسة بتاعتي تحت الحزب دي. وأنا أثناء ما بحقق الأشياء دي كلها ببدأ أعمل شنو، تنمية لأفراد المؤسسة دي، يعني أدرب في شباب، مرأة، أعمل شغل جديد. الناس ذاتهم في داخل الحزب ما بشوفوني إنه أنا رئيس حزب،
اللي هو المساهمة في نمو الحزب، يعني نمو بشكل
العضوي.
أيوة،
الأفراد ذاتهم أنا أعمل لهم تنمية، يعني هم ذاتهم أثناء ما أنا بعمل لهم التدريب والتأهيل، وأوديهم مثلا مؤتمرات وأمسكهم شغل عشان يتدربوا. الكلام اللي قبل كده ذكرنا في مسألة الكادر، لمن أنا أبدأ أشتغل الشغل ده في الأفراد، بعد كده أنا علاقتي بهم بتكون هم دايريني نتيجة للفعل الجيد الإيجابي اللي أنا عملته فيهم. فعلاقتي بهم ما بتكون علاقة بتاعت إنه بس أنا المسؤول وهم بيتبعوني عشان اللوائح، لهم بيتبعوني لأنه أنا أنتجت لهم إنتاج، وبعدها بتنتج في علاقة تانية إنسانية، يعني أكتر من إنها وظيفية بس.
نعم.
بعد شوية بمشي أنا بصل لدرجة إنه بخلي في يعني الناس في الطبق القبال في الستيب الفاتت بتاعت التدريب دي، أوصي الناس هم ذاتهم بدوا يكونوا شبه قياديين. يعني انت لما تعلم بتشوف القيادي ده الفرق بينه وبينه ما كتير، يعني تلقاهم يعني في ناس تلقاهم بيتأثروا بالقيادي ده لدرجة بيستخدموا كلماته مثلا أو طريقة تخطيطه للأشياء، ويبقى تأثيره كبير شديد هنا في المرحلة دي. لما يكون الشخص وصل مرحلة إنه العلاقة بينه وبين أفراد المؤسسة وبين مكاتبه وبين حتى العالم الخارجي اللي بيتعامل مع الحزب أو المؤسسة ده، بيكون هو علاقة بتاعت احترام أكتر من إنه بس تنفيذ يعني لوائح ودساتير وغيره. دي الحتة دي اللي أنا ممكن أقول الزول وصل مرحلة القيادة. وعادة مرحلة القيادة الأخرى تحت القمة دي ما بيصل الإنسان بس لأنه تدرب.
طيب
يعني بيقولوا زي 60%.
نعم.
شلون هم صفات القيادة أصلا الناس زي كده فطرة؟
نعم. طيب يعني قبل ما نمشي القيادة على مستوى القمة ولا كده، يعني نعايل الأحزاب مثلا، ونحن اخترنا الأحزاب، يعني ما القيادة دي برضو بتكون في مؤسسات الدولة، في الشركات، في شنو في شنو في شنو، لكن في الأحزاب السياسية دي، ما هو الحزب يفترض إنه هو عبارة عن جهاز، عبارة عن مكنة كبيرة فيها أجزاء مختلفة، يعني جزء للشباب، جزء للمرأة، جزء معارف لشنو، جزء للجان متخصصة للتكنولوجيا، للمعارف، احتمال يكون عنده مركز بحث ذاته تابع له وكده. ف يعني الزعيم الحزب ده أو القائد الحزب ده، أنت بتتكلم قبيل عن إنتاج، فالإنتاج ده هو يعني يفترض إنه يعني بالمنطق أو بالواقع الشغل اليوم يكون هو حصيلة، يعني في زعماء أحزاب أو قادة أحزاب هم مفكرين بطبعهم، مفكرين يعني بينتجوا إنتاج فكري، خلاص. في جانب منه عنده علاقة بالكوميونيكيشن، يعني ناس عندهم قدرات تواصل عالية بحيث إنه يعني ممكن يستقطبوا الدعم للحزب من أحزاب تانية أو يعقد تحالفات أو يعني يعملوا أشياء من هذا القبيل في سبيل إنه الحزب بيكون يعني يؤدي مهمته بشكل فعال أكثر. في الجزء المتعلق برضو بالتحليل مثلا وبالابتكار في إنه يعني إحنا يعني التحليل الواقع تحليل المعطيات في إنه دي كده زايد كده حنعمل كده نمشي في هذا الاتجاه. فدي كلها هي بتتم داخل هذا الماعون الحزبي. لكن كذي يعني شنو علامات إنه القيادة إنه ده زول القائد يعني بالنسبة للناس اللي بتدرجوا في هذا في هذا الجانب؟
يعني إحنا لو مسكنا مثلا تنظيمات السياسية السودانية كمثال، القيادي للأسف يعني معظم القيادات بتحت الأحزاب السياسية اللي هم نحب يسمونهم قيادات بحسب المنصب يعني،
نعم،
هم الناس ديل بنقول إنه في عندهم مشكلة شنو؟ لأنه القيادي الحقيقي هو ما بيهتم بتطوير نفسه هو كقيادي، يعني عشان يقول هو على قيادي ناجح وزول محنك وزول عنده مقدرة على الخطابة وعنده كاريزما، يعني ده أغلب القيادات السياسية بتعمل كده، يعني بتشتغل على نفسها. أما القيادي الحقيقي هو اللي بيشتغل على الآخرين عشان يصنع قيادات، يعني زمنه يعني ما فيها مشكلة إنه هو يشتغل على نفسه، لكن بيكون هو مركز على صناعة قيادات في حزبه أكثر مما يكون مركز مع نفسه، يعني ده بنقول على قيادي.
نعم.
لكن القيادي الواصل مرحلة القمة والقيادي الحكيم هو اللي بيخلف قيادات، يعني هو يلا لا قدر إذا مات ولا إذا حصل أي شيء الحزب المفروض ما يموت.
كويس، يعني احنا نمسك كلامك ده، يعني وده كلام جيد جدا في هذا الاتجاه، في انه انت يعني ما تقعد في النايب راك، انت تساعد اخرين في انه يعني يجوا ياخذوا البوست او المحل بتاعك ده، يعني كما مستقبلا في ظروف كثيره يعني زول بيكون ما موجود مو متوفر يعني كده. لكن اذا نظرنا ايضا للتجربه السودانيه، شنو اللي بيخلي زول يعني يكون قائد وقاعد مثلا 30 سنه في محله ويكون ما عنده الرغبه يسلم الحي دي لزول ثاني؟ دي بنسميها شنو يعني؟
يلا دي أنا ممكن أسميها النرجسية السياسية، ده حقي أنا براي بالمناسبة المصطلح ده. طيب أنا بفتكر إنه الغائد اللي بيكون هو يعني بيتعامل بطريقة إنه هو يكون مستقر في منصب واحد، هو بيعايل للمؤسسة بتاعت الحزب، هي ما بيعايل لها إنها مؤسسة حزبية لبناء القيادات ولبناء وطن، النظرة بتاعته ما استراتيجية، بينظر للحزب ده إنه ده موقعه، الكاريزما بتاعته، الرغم الاجتماعي بتاعه بيكون كبير لما يكون هو دائما موجود كرئيس مثلا في الحزب ده، ودي حته بتاعت انه هنا ما بقول على قيادي، انا بقول على رئيس لانه او قيادي بسبب المنصب، ودي طبعا من المسائل اللي بيعيبوا بها قياده المنصب، يعني بيقولوا اذا انه القيادي هو قيادي بس بسبب المنصب ممكن يكون ده فيه مشكلة في إنه يقوم يستخدم الحقوق بتاعته وكل الحاجات المفروض الناس تطيعه بسببه، يعني إذا كان يعني دستور ولا غيره يقوم يستخدم المنصب بتاعه ده في تكريس وجوده، يكون يعني قاعد أطول فترة يطوع، يعني يطوع حتى القوانين، يطوع الدستور، يغيره. طبعا شوفنا كثير جدا في السودان يعني بتتغير مثلا دستور الحزب ذاته ممكن يتغير بس عشان الشخص ده يكون موجود في منصبه لفترة طويلة، وعادة عندما بيكون هو شنو بيستخدمه زي كأنه بيزنس، يعني الحزب ده ذاته بيكون هو وحدة من وحدات البيزنس، ما بيكون هو بالنسبة له حزب سياسي بالمعنى الحقيقي اللي بنشوفه مثلا في الدول المتقدمة.
نعم.
وده طبعا يتنافى مع الديمقراطية، إذا أنت حزب وعايز تشتغل شغل ديمقراطي ده يتنافى مع روح الديمقراطية طبعا بالنسبة للقيادي ده.
نعم. طيب النزعة بتاعت يعني فكرة اتخاذ القرار جوا الحزب وتكون ثقافة اللي هي بتخلي الناس يسمعوا كلام رئيس الحزب أو القائد الحزبي بغض النظر عن رأي القاعدة الجماهيرية في قضية معينة من القضايا، يعني بقى في ثقافة إنه مجرد ما الرئيس قال كده وقال كده وقال كده الناس ما بكون عندهم الرغبة أو الجنوح في إنه يخالفوا الكلام بتاعه ده، مما
يؤدي داخل في اتفضل
لا يعني بيؤدي لديكتاتورية يعني بشكل أو بآخر.
طبعا دي قبل كده لو بتذكر في حلقة اتكلمنا عن الاستلاب. الاستلاب ده ما هو مرات بيكون شنو، بيكون الاستلاب ده بيكون تنظيمي للعضو. العضو ده بيكون في فترة طويلة جدا تربى في داخل الحزب ده. الحزب ده مربوط مثلا بأيديولوجية أو بمفاهيم، المفاهيم دي بتخليه يقول إنه أي كلام بيجي من القائد يجب إنه يطاع، ومش يطاع بس كده، لأنه هو بيعتقد فيه. ما هو أنت هو ذاته المعتقد ده شنو؟ المعتقد ده ما هو ممارسة، مثلا أنت بتمارسها بعد شوية بتبقى لك مبدأ، المبدأ ده أنت بتعتقد فيه. هو صحيح ما قرآن وما آيات وما دين، لكن المبدأ ده ممكن يكون هو شنو حاجات، يعني مثل، يعني مثلا زي الأمثال، في مثل بيقول لك إنه الكلام اللين بيخلي الناس مثلا يسمعوا لك، يعني ده ما خلاص، دي بس كلمة قالت لكن هي زي القانون، يعني
نعم
خلاص الناس بتمشي بيها.
نعم
بيقوم الشخص الموجود في الحزب لفترة طويلة مع قيادي عنده كاريزما وزول يفهم في العمل السياسي، ممكن يطوع الحزب ده كله لمصلحته. يعني مثلا في أحزاب أنا بعرفها إذا أنت اختلفت مع القائد بيفتكروا أنك أنت ضد القضية نفسها أو ضد الفكرة كلها.
أو أنت طامح تاخذ محله، يعني تستوي
ايوه، وفي حين انه ما في مشكله انك تشيل محله، لانه الحزب السياسي وهو المفروض يوفر لي شنو، انه انا اعتلي المناصب. دي واحده من الحاجات اللي بتخليني انتمي لحزب، صح؟ انا بنتمي للحزب ليه؟ لانه الحزب ده بيحقق طموحاتي الفكريه الايديولوجيه، وفي نفس الوقت بيديني الحته بتاعت الترقي في المناصب عشان يوم ابقى رئيس. ما دي الطموح اللي بيخلي الانسان ينتمي لحزب اصلا. يعني ما مفروض القيادي يجيف، يعني يحجم على الناس انهم هم ما يوصلوا موقعه. يبقى هنا ده هو لازم يستخدم اساليب يعني نفسيه واساليب في سيكولوجيه يخدع بها الاعضاء، اما تربط الحزب ده بدين او تربطه بايديولوجيه او تخويف. يعني مثلا في احزاب بتخوف الاعضاء انه نحن لو ما بقينا قويين الدكتاتوريين او العساكر ديل حيحكمونا مدى الحياه. يعني التخويف من الاخر برضو بيخلي ناس اعضاء الحزب ذاتهم يكونوا مع بعض ويتماسكوا ويمشوا راي رئيس الحزب بغض النظر عن انه صح
أيوة.
وغلط.
على حساب الديمقراطيه الداخليه، على حساب
أيوة.
ثقافه الحوار والاختلاف البناء وكده،
والاتهامات. يعني انت لو قلت فكرة ممكن يقول انت قواصة في الحزب، يعني الناس بتخاف من الاتهامات زي دي في داخل الحزب.
والثقافة العامة اللي هو احنا مع الأحزاب دي نتكلم في ذهن البعض، احنا بحكم قعدنا في أوروبا هنا في ذهننا الأحزاب الأوروبية بتشتغل كيف، لكن احنا هناك في السودان يعني قاعدين في مجتمع، يعني المواطن العادي عنده فكرة الإذعان على مستويات مختلفة داخل تنظيمات المجتمع، يعني الإذعان لشيخ القبيلة، الإذعان لشيخ الطريقة الصوفية، الإذعان لمعارف منو لمنو لمنو، يعني المواطن ما مواطن عنده رأي مستقل حقه، هو له بكون بيستعيره من هو التنظيمات الاجتماعية اللي قاعدة يعني جوا هناك.
ممكن تكون المشكلة في تركيبة التنظيمات السياسية السودانية. يعني التنظيمات السياسية السودان ده مجتمع يعني ما عنده النقد، التفكير النقدي، مستوى التعليم، النوع ذاته، النوع بتاع التعليم هو مختلف. فبيكون التنظيمات السياسية اللي تكونت في السودان أصلاً تكونت على أساس قبلي، تكونت على أساس طائفي، تكونت على أساس ديني مثلاً. دل الحاجات اللي هم تكونوا على أساسها. وبالتالي مرات انت دي ما هي دي الخطورة. وين في يعني ناس الدول اللي بيكون فيها قبائل وفيها زي حاجاتنا دي، الديمقراطية مشكلتها بتكون في شنو؟ مرات بتكون ما ديمقراطية حقيقية. يعني انا ممكن اصوت لك بس بحكم القبيلة، مش لانه عندك مشروع او لانك انت ممكن تعمل عمل جيد. يعني ما ممكن ما اشوف ذاته المشروع اللي انت طارحه كبرنامج سياسي وانا اقوم اجيب اجي اجيف معاك بحكم انك انت مثلا من قبيلتي او كده. يلا دي أثرت فينا حكاية إنه التنظيمات السياسية نفسها اللي قامت في السودان قامت على الأساس ده، على الأساس الديني والطائفي والقبلي. وعشان إحنا نطلع من الكلام ده، أنا والله كنت بحمد الله يعني إنه في يوم من الأيام في تنظيمات بالرغم إنها هي يعني أساسها مثلا طائفي، حزب الأمة الاتحادي، ويعني على الأقل طلعت ناس من القبيلة شوية. يعني ممكن تلقى قبائل مختلفة في تنظيم واحد. لكن للأسف حسي مثلا بعد اللي حصل في السودان، أنا يعني ما متفائلة شديد من إنه التنظيمات السياسية ممكن ترجع للحتة القبلية أكتر، لأنه في استقطاب حاد جدا قبلي، والسياسة بقت مربوطة يعني بالقبيلة، مربوطة زي ما الناس بيشوف مثلا في تحالف بورسودان. فدي للأسف من الأشياء اللي بتأثر في حياتنا المستقبلية في مسألة الديمقراطية بتاعتنا، إنه تكوين تنظيماتنا أصلا كان قبلي، كان جهوي، كان طائفي، وما حصل تطور لأنه دخلنا في حكم عسكري، دخلنا في يعني التنظيمات السياسية دي ما لقت فرصة عشان ترتب نفسها، فهي دايما في حالة بتاعت صراع مع السلطة، في حالة إنها معارضة، المعارضة مستهدفة في إنه تتكسر تشظى. مسألة التشظي برضو مهم جدا، إنه دي من الحاجات يعني الأوتبوت بتاعت السيطرة بتاعت القيادي، ممكن تكون دي برضو من الأسباب اللي بتخلي في تشظي في التنظيمات السياسية.
نعم
في يوم من الأيام أنا كشاب بلقى إنه الحزب ده ما بيلبي طموحاتي، لأنه في سيطرة من عقلية واحدة لمدة 40 أو 50 سنة، ما فيها تطور،
نعم
ما في أفكار
أيوه
جديدة. فأنا
أيوه
كشاب مرات ممكن أطلع من الحزب وأكون حزب جديد.
وفي ذات الاتجاه أستاذ فتحية، يعني الجيل الجديد، يعني هل هو جيل متحمس في إنه يلقى روحه أو يمشي طواعية كده ينضم لأحزاب سياسية قاعدة؟
الجيل الجديد ده انا بتوقع انه ممكن يكون تكوينات سياسيه جديده، يعني خلينا ما نقول احزاب، لكن ممكن يكون تكتلات او كتل سياسيه جديده، اذا التنظيمات السياسيه القديمه دي ما استوعبت يعني حاجات الشباب ديل، وما جددت من برامجها، ممكن تندثر التنظيمات السياسية القديمة الموجودة دي، قد تندثر، وإلا يطلع من نفس منها هي ذات الشباب يؤمنون مثلا بالمشروع وفي نفس الوقت يحملوا معاهم الجديد. لكن كده خليني أشوف أنا ذاتي مشاريع التنظيمات السياسية دي هي قابلة للتجديد؟ يعني إذا كان في حزب مثلا بيكتب لك في برنامجه إنه الحزب ده إسلامي كده كده، يعني بيكتب لك فيه عقيدة فوق،
نعم
فدي حاجة صعبة
فده
إنه
ايوه
يتغير.
التجديد ايوه، يعني يجيو من وين تاني؟ ما خلاص هو حدد القناة،
أي
حدد واللي هي ذات الفكره. يعني الناس كان بيتكلموا حولها، انه في مستقبل السياسه، الممارسه السياسيه السودانيه، الناس يفترض انه يبعدوا الدين خارج الفضاء السياسي، وانه ما يكونوا احزاب على اساس ديني او عرقي. فانا افتكر دي نقطه، يعني نقطه بدايه جيده، لانه الناس يسووا تكوينات سياسية يعني معافاة من الدوغما الدينية، يعني بهذا المعنى.
ايوه، ما هو اصل احنا في تفكير ممتاز من الشباب والشابات، انه يعني احنا دارين نعمل شنو؟ دارين نخلص الدين من سيطرة رجال الدين. يعني اصل احنا مشكلتنا بقت الدين ذاته في جهة مسيطرة عليه وعايزة تقحم واقحام في السياسة. الدين ما له علاقة هنا بالسياسة، لأنه هو دين، يعني مرضاة لله وتعبد علاقاتك
اللي هو
ما في، لا ما في هنا
ممارسة شخصية، يعني زي ما بقول يعني.
شخصية. يلا ده المفهوم اللي لسه نحن لازم نتعامل به، ليه؟ لأنه نحن ما دارين شنو نقبل التنوع الموجود في السودان، التنوع الديني الموجود في السودان. والسبب الأساسي في فصل الجنوب كان بسبب مشكلة زي دي، عشان كده نحن محتاجين إنه التنظيمات اللي بتقول دينية ممكن بالقانون، يعني إما تصلح برنامجك وتغير تفكيرك ده، وإلا أنت بالقانون ما مسموح لك إنك تكون حزب، لأنه هتسبب لنا مشكلة، هتسبب لنا مشكلة في داخل البلد. نحن السياسة واضحة، وهم ذاتهم بنفسهم ناس التراب اللي جابوا الدين في السياسة ديل، في آخر أيام معترف بأنه الدين لا يصلح أنه يكون في السياسة، وأنه لو دخلت الدين في السياسة أنت بتكون جنيت على الدين نفسه، لأنه بتجيب له يعني بتخطه في محك. الناس ذاتها حسي مثلا تتعامل مع أنه أنت لما تيجي تتكلم في الدين بالسياسة، الناس بتشعر أنه الدين ده فيه ما أنت خلاص، أنت لما أنت أنا بتقوم تخط لي الدين ده في تحت المجهر، أنا بتعامل معاك حزب سياسي، والحزب السياسي أنا بنتقده وبقول كلام ما كويس فيه. انت ما ممكن تنزل الدين بنظارته اذا مسيحي او يهودي او اسلامي، يعني تنزل لمستوى ممارسة البشر السياسية.
نعم أستاذ فتحي البشاري، يعني الزمن يبدو أنه سرقنا، مع أنه نحن عندنا نص ساعة كاملة، أنا شايف فضل خمس دقائق بس. أن إحنا بدينا كلامنا ده حول القيادة، ويعني حاولنا نكون أكثر تحديدا في أنه القيادة السياسية والقيادة في الأحزاب السياسية، وأنه في أزمة يعني، والأزمة دي هسه من خلال كلامنا هي حاجة يعني مركبة زي ما يقولوا، يعني تشمل الفكرة التنظيمية ذاتها والثقافة السياسية حقت الممارسة السياسية في السودان، وانعدام التجديد، الناس متمسكين لسه بال يعني الحاجة سواء الدوغمات البدوة هي يعني ما منها فكاك، ما لم النازل يعيدوا كتابة برامجهم دي تاني من مرة تانية، ودي كلها بتمثل يعني عقبة أمام الانتقال الديمقراطي الحقيقي. إذا فعلا احنا عايزين ممارسة سياسية حقيقية عندها علاقة بالجماهير وعندها علاقة بالحوار الداخلي داخل الأحزاب ذاتها، وبالممارسة السياسية معافاة يعني الأحزاب تقوم تتوالى فيها على الحكم بناء على برامجها مع أي حاجة تانية. ففكرة ترسيخ الحاجات دي الديمقراطية الداخلية وكذا دي فكرة صعبة، أنا ما أقدر أتكلم أكثر منك، أديك الفرصة عشان تقومي تختمي الحلقة دي.
طيب أنا عشان أختم عايز أقول نحن بصدد تكوين سودان جديد، وسودان جديد بنناشد فيه إنه يكون فيه العدالة والمواطنة المساوية والحرية، والحاجات دي لا تتأتى إلا بتنظيمات سياسية قوية ديمقراطية مقتنعة بالأفكار الليبرالية دي. وعشان ده يكون نصايحنا للتنظيمات السياسية، لا بد من إنه القيادات الفئة تكون قيادات حقيقية تعمل على صنع القيادات في داخل التنظيمات السياسية، تغير من البرنامج، تستوعب الأفكار الجديدة للشباب والمرأة والمغتربين. السودان ده كله حيكونوا جايين ناس راجعين من المهجر، ناس قرت في أوروبا في أمريكا. التنظيمات السياسية دي إذا هي ما غيرت في مواعين دي وما غيرت في تفكيرها يعني حتتمسح زي بقية الأشياء اللي بياخد على الدهر وتمشي، يعني لأنه الحياة مستمرة، الحياة ما بتقف لأنك أنت ما عايز تتطور، والعالم يجي راجع تحت عشان ينزل معك لدرجة عدم التطور. يجب على إنه التنظيمات السياسية دي تتطور وتبعد من المسألة بتاعة الدكتاتورية في داخل الأحزاب والنرجسية السياسية في إنه القيادة عايز يكون قيادي مدى الحياة. وننظر للسودان دي مسألة وطن، والأحزاب السياسية ننظر لها إنها أدوات من الأدوات اللي بتخلينا نبني الوطن بشكل جيد ونستعيشه بشكل مساوي.
نعم، شكرا لك كثير أستاذة فتحية البشاري، باحثة وناشطة، على يعني مساهمتك في هذا البرنامج وعلى حديثك لراديو دبنجا، ولما نتلاقى تاني في فكرة تانية أو تيمة تانية يعني بنحييك ونحيي مستمعي راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
من دبنجا
إليك إليكم الكل يمضي
وألف لا وألف لا وألف لا وألف لا لخطاب الكراهية.
قد رفعناه دواما ليعلو موطن في كل صعد
والسودان. نعم 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 للمحبة. وألف أهلا وألف أهلا وألف أهلا بقبول الآخر المتنوع.
تعالوا تعالوا أي بني وطني السلام، لننبذ كل حيف دون قيد، لننبذ ما يفرق جمع الشعب.
هي طيبة إزاد راجل دبنجا، ظهرت حالة الاشتباه بوباء الكوليرا في الأسابيع الماضية في دائرة طويلة، فتسارعت السلطة المدنية في إنشاء غرفة للاستجابة السريعة. فالغرفة دم فيها كل المنظمات العاملة في الدائرة برئاسة بتاعت مكتب الصحة بالسلطة المدنية، فشرعوا في حملات توعوية بالنسبة للسكان الموجودين داخل الدائرة، حملات بالنسبة للإساءة البيئية. فسرعان ما انتشر المرض أول وباء بصورة كبيرة يعني نسبة للتردي بتاعت الإسهال بي، وبالنسبة للتضخم الكبير اللي موجود، التضخم السكاني الموجود في الدائرة بسبب النزوح المستمر في دائرة طويلة، فأدى ذلك إلى انتشار واسي بالنسبة للمرض. قام منظمة أطباء بلا حدود أنشأ مركز للأزل داخل مدينة طويلة، فبقت تستقبل حالات يوميا بالنسبة لحالات الاشتباه، وتم تأكيد الإصابات بالنسبة لمرض الكوليرا. فبقينا دائما يعني في زيادة مستمرة بالنسبة للحالات بتاعت الإصابة مؤكدة داخل الدائرة، وبرضو لقى في بيئة خصب أنه الوباء بتنتشر بصورة كبيرة نسبة لتردد الودي البي بالنسبة للإصابة البيئة والتبرز في الأراء وعدم توفير دورات المياه بالنسبة للنازحين الخادمين من الفاشر وزمزم والمناطق المختلفة. وأكثر الحالات من مأسكر دبانايرة ومأسكر طويل الأمدة، لذلك شرع منظمة أطباء بلا حدود في إنشاء مركز أزل في مأسكر دبانايرة، بالإضافة لمنظمة أليمة ومنظمة التباشير برضو عندهم مراكز في مأسكر دبانايرة ومأسكر طويلة الأمدة. والحالات يوميا في زيادة مستمرة إلى أن وصلنا حاليا إلى 525 حالة إصابة مؤكدة. تم شفاء أكثر من 400 حالة بتاعت إصابة مؤكدة، ومن جملة المصابين فيها 3 حالة وفاة. لا يوجد أي حملة لتطعيم ضد هذا الوباء الخطير، لذلك نناشد كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للحد من انتشار هذا الوباء الخطير الذي يسهل يعني انتشاره بسبب التضخم السكاني، وأيضا في تردي بتاعت الإسهال به اللي يمكن يعني يساعد بشكل كبير في انتشار الوباء. نناشد كل المواطنين بوضع الحيطة والحذر وأن يتبعوا إجراءات صحية اللازمة للوقاية من الوباء الخطير، ولا بد للمنظمات من توفير مياه شرب نظيفة، وبرضه يكون في تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي، وضرورة استمرار الحملات الطوعية الصحية وخاصة في أماكن التجمعات.
أيوة، أنا رئيس الكوادر الصحية بمعسكر كم.
نعم، شنو ممكن تقولوا حول الوضع الصحي خصوصا في ظل انتشار الكوليرا في معسكر كلمة؟
والله يعني احنا الآن في حالة صعبة جدا جدا، والآن يعني نرحب بأن كل المنظمات الداخل كلمة إن كان جوا كلمة أو خارج كلمة يقدموا لنا مساعدات على أساس أنه نقدر نحمي هذا الميكروب الجائر.
نعم سمح، يعني عندك أي ملاحظات؟
والله الملاحظات معناها حسي في المنطقة دي، المنطقة هي موبوءة، يعني تقريبا ممكن نقول 60% المنطقة دي كلها موبوءة، وعلى أي حال عايزين من المنظمة على أساس أن تقدم لنا الأشياء اللي بتنقص حياتنا.
سمح، باعتبارك رئيس الكوادر الصحية، شنو نعم المعوقات الحسي بتواجهكم في إطار شغلكم لمكافحة وباء الكوليرا؟
المواجهنا ما نحن عندنا كوادر ممكن يشتغلوا ويمكن يعني يضحوا بالأمر، لكن ما عندنا أي وسيلة لمقاومة هذا الميكروب، ما عندنا أي وسيلة. وزي ما ذكر لك الزميل من قبل قال لك بأنه الوضع المالي غير متاح، والإنسان بيقوم برسوله لنيالة يدفع كم للتكتو عشان ما يوصله نيالة، ودي العائق الكبير الواجب جدا.
سمع حسي، باعتبارك رئيس الكوادر الصحية، شنو مطالبكم الآن؟ كل مطالبكم فيما يخص مكافحة الكوليرا وإزعاف المرضى ومعالجتهم ومراكز عزل وكده، شنو المطلوب؟
والله طبعا مراكز العزل هي الآن غير موجودة، ولو وجد طبعا عاوزين أنه يكون عندنا كمية كبيرة من السوائل الوريدية و ORS والحاجات وأماكن محلات النظافة، أنه يكون في رش مستمر الداخل والخارج، كل إنسان داخل يترش وكل إنسان خارج يترش وبعد ذلك يمشي نظيف.
تمام صالح، شكرا لك.
علي عبد الله إسحاق، موصل سكرتير الكوادر الصحية في معسكر كلمة. عبد المالك عبد الله إسحاق،
مرحبا بك في راديو دبنجا. وباء الكوليرا خصوصا في معسكر كلمة أنت موجود فيه، شنو آخر الإحصائيات عندك؟
أنا هنا جهة صحية طوئية هنا في المعسكر، فبنراقب العمل الصحي بشكل عام. فخلال تاريخ من 15/6 لاحظنا أنه المناطق حولنا في حالات كوليرا، فبالتالي اتحركنا بشكل بسيط وكنا في حالة متابعة والرصد للحالات. فمن التاريخ ذاك للحظة دي جملة الحالات اللي رصدناه لهسي 52 حالة مؤكدة بتاعت إصابة. طيب مصنفة في السناتر كالعادي: سنتر 1 3 حالات لهسي، سنتر 2 عندنا 24 حالة، دي أكثر منطقة فيه انتشار، وسنتر 3 فيه 9 حالات، وسنتر 4 فيه 6 حالات، وسنتر 5 لحتى الآن فيه 4 حالات، وسنتر 6 أيضا فيه 4 حالات، وسنتر 8 فيه 3 حالات. جملة الوفيات من ظهور الوباء للآن 5 حالة وفاة مؤكدة بالوباء ده. فنحن في الكوادر الصحية طبعا إمكانياتنا محدودة جدا في التحرك للتعامل مع الوباء ده، يعني ما عندنا أبسط وسائل بتاعة الرش، ترمبات رش، ولا كلور بتاعة التعقيم، ولا أدوية للاستجابة للحالة دي. يمكن يكون قمنا بحملة توأوية في التجمعات بتاعة الأحياء، مساجد، معاهد، خلاوي وكده بأصوات، لكن دي ما كانت كافية وكده يعني. فكل يوم بتكون في تسجيل حالات، يعني في تاريخ بتاع الليلة صباحا في تسجيل لحالتين، مهم حالة في سنتر 2 وحالة الثانية في سنتر 4، فكده فالحالات دي مستمرة بشكل دائم. للأسف الشديد حتى الآن ما عندنا مركز بتاع استجابة أو مركز استقبال الأزمة داخل المعسكر، يعني أغلب الحالات بتم تحويلها لنيالة، وهنا طبعا الظرف المعيشي للمجتمع، إمكانيات وسائل التحويل أو النقل لنيالة ذاته ما عندهم، فعايشين ودي كارثي صحي شديد، ودي كارثي شديد. نتمنى إنه تكون في استجابة وتحرك من قبل المنظمات، إنه يكون في استغاثة حول الوباء الحاصل له.
شكرا لك عبد المالك. مرحبا بك يعقوب فوري، المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، والآن أنت في معسكر كلمة أمامك انتشار مرض الكوليرا في ظل الإمكانيات المحدودة، شنو ممكن تقولوا لنا باعتبارك المنسق العام ومتواجد في معسكر كلمة الآن؟
شكرا لك أستاذ صادق، وتحية لكل تيم العاملة، وإن شاء الله أنا أقول ربنا يجزيكم خير. والله يا أخي وفقا لكلام اللي تحدثه الكوادر الصحية، تحدث رئيس الهيئة والسكرتير، للتفاصيل دقيق جدا، لأن هنا في معسكر كلمة منظمين دي الناس الأصل ماسكين، هم الناس القادر الصحي بالنسبة للمعسكر من قبل المجتمع. الحالات اللي هم كلموا لكل حاجات واقعية، لأن هم قاعدين بيراقبوا المعسكر كله عن كسب. كان بالتاريخ أمس جلسنا مع أتباع بلا حدود في موقعه هنا. كان طبعا هنا هم فتحوا مركز، لكن انا شايف انه خدمات ضئيله جدا، لكن ما مركز بتاع عزل يعني، مركز بتاع الانتظار. لكن انه انا اقول زمنهم كله بيشتغلوا عايزين 6 ساعات او 7 ساعات، ما يزيد اكتر من كده. والمرض ده خطير جدا، المرض ده يعني انه داير انه يكون على مدار الساعه يكون في ناس بيستقبلوا الحالات. نمرة 2 انه لما قعدنا معهم هم قالوا ما عندهم دريبات، عندهم او ار اس اللي هو الملي الانجليزي وكده، ده ما يكفي براو، لان في بعض الناس يعني انه قبل ما وصلوا النياله بكون في صعوبه خطير جدا. والخريف على الابواب يا دوب يعني انه يا دوب بدايه الخريف، يعني انه مجرد ما يعني نزل المطر اكثر معناته هنا تزيد الوباء، وخايفين انه عشان ما يبقى كارثه. حصل الكارثه بيجي حصل زي ما هنا الكوادر الصحيه بيتكلموا، دي بيجي بمستوى معسكر بسمات مختلفه يعني. فنحن يعني كناس مسؤولين هنا في المجتمع حاولنا بكل يعني بكل المستحيل على اساس انه نقدر ننقذ الارواح، وكان جالسنا مع ناس الطباء هم وعدونا على اساس انه حيزيدوا الخدمات. واضافه على ذلك كان اتكلمنا مع ناس الايت في منظمه الايت الامريكيه، كان اتكلمنا معهم ناس اي ام سي، كان اتكلمنا معهم وبرضه هم قالوا عنده مركز بتاع الزمان في سنتر 8 ممكن انه يحاولوا على اساس انه برضه يفتحوا المركز العزل، لكن لسه برضه ما بدا العمل زي ما يعني ذكروا الناس الكوادر الصحيه، ودي كارثه حقيقيه يعني. نمره 2 انه الطباء ذاته انه هو عمل مركز في بليل وفي مدينه بليل وعمل مركز في نياله، وعنين هنا اكثر من 600,000، والخطوره والوباء الحقيقي هو من الممكن انه مراكز العزل يكون في معسكر كلمه، وليس فقط انه عنين هنشيله من هنا نودوه لنياله، مسافه بعيده جدا، وسائل ما موجوده، الطباء ما عنده اي اسعاف. يلا هنا عشان انت تشيل الزول المصاب لحد ما توصله في نياله يعني باخد قريب كم التجهيز وحاجات ده، باخد قريب ساعه او يزيد، لو دنيا ليل الا كان زول يموت خلاص ثاني ما في حاجه. بعدك الوسائل صعبه جدا، والوقود هنا غالي جدا، والمواصلات هنا على الناس ما بيملكوا قوت اليوم يعني. الوسيله عشان يوصلك عايزين قد يكون المشوار يكلف 50,000، لو انت ده تودي مشوار لشخص مثلا. ولما تلقى الاسره في البيت ما بملكوا ولا جنيه، لان لو لقوا جنيه ساكت بيحاولوا يشتروا ملح عشان انه على الاقل يتعاموا بالملح. فنحن بعبر راديو دبنجا بنناشد بالنسبه للمجتمع الدولي وخاصه الصحه العالميه وكل المنظمات الانسانيه اتجهوا على معسكر كلمه. نحن في كارثه حقيقيه يعني، لأن لما نيجي الخريف أكثر، وحتى أنا أقول إنه السلطات الموجودة مثلاً في نيالا وفي في في بليل والموجودين حولنا برضو الوباء دي يعني إنه ده مرض، ما مرض فقط بقي في معسكر كلمة، بعد شيء حينتشر لدارفور كله، ينتشر للسودان كله، زي ما حس هو كان يتنقل من خرطوم لحد ما جانا وصل هنا في دارفور. فنحن نقول إنه لابد من إنه يكون في عمل جاد يعني يجي في المرض ده قبل كل شيء. الآن نحن هنا محتاجين الطرمبات والكلور والباقي حاجات للتعقيم، على أساس إنه يكون في تعقيم لأماكن العامة أو مثلا أماكن المياه يعني محلات البقية في الموية وكده، أو لو حصل أي حاجة مثلا في أي حالة في أي منزل معناته على أساس إنه يتعقم المنازل الباقي الحولي، وده كله عشان يتعقم المرض ده إنه يتم سيطرته. دي ما حبينا نقوله، ده كارثة حقيقية يعني.
شكرا لك يعقوب فري منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين.
شكرا لك يا أستاذ.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.